السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع سورة النجم ومع الجزء الثاني مع هذه السورة العظيمة. وبعد أن نستمع إلى قراءة المقطع الذي سنقف عنده من قراءة الشيخ ماهر المعيقلي إمام الحرم المكي، أقف مع ما تيسر بإذن الله في هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رآ من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى.
الحمد لله. هذه الآيات العظيمة من هذه السورة العظيمة تتعلق بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه، لأن الكفار وبالذات كفار مكة قد شككوا في رسالته، فبين الله جل وعلا صدق هذا النبي وصدق ما يقوله ولو كان مخالفاً لأصحاب العقول القصيرة، وإلا فالصحيح أن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح، لكن أصحاب العقول التي قد دخلها الهوى والظن والغش لا ترى الأمر على حقيقته، فجاء يبين أنه قد رأى جبريل على خلقته، وكذلك أنه أسري به إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء ببدنه حقيقة وليس مناما. وهذا سيأتي له مزيد تفصيل بإذن الله. وأنه أيضا في هذه الرحلة العجيبة قد رأى من آيات ربه الكبرى، وهنا لاحظوا لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثلاث مؤكدات. أحدهما مقدر وهو القسم، أي والله لقد رأى، فالقسم مؤكد. لقد رأى، لقد اللام مؤكدة، وقد مؤكدة، فكلها مؤكدات. وكلما رأيتم في القرآن مثل هذا اللفظ، مثل قوله ولقد رآه بالأفق المبين، أي ففيه ثلاث مؤكدات، والله لقد رآه بالأفق المبين، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكل هذه تبين أن هناك مؤكدات، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، فكل هذا يبين أن هناك قسم واللام وقد، وكلها مؤكدات. والتأكيد أيها الأحبة، قد يقول قائل هل كلام الله جل وعلا يلزم منه أن يؤكد ويحف بالقسم وهو كلام الله جل وعلا؟ نقول إن التأكيد يكون لعدة أمور ولعدة أسباب. إما أن المتكلم، وهذا حاشا الله جل وعلا أن يراد بهذا، ولكن أنا أتكلم عن ناحية اللغة، المتكلم قد لا يصدقه السامعون إلا إذا أكد. أو ثانياً أن يكون الخبر المأتي به فيه غرابة وبعد فيحتاج إلى تأكيد. وإما أن يكون السامع ممن ينكر وتحتاج إلى تأكيد. هذه بعض أسباب التأكيد الدائرة. فإذا رأينا مثل هذا فالله جل وعلا لا شك أنه قوله الحق، حتى إن في سورة الذاريات لما قال الله جل وعلا نعم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، سمع ذلك أعرابي على سليقته وفصاحته وبراءته، قال من أغضب الباري حتى حلف، من أغضب الباري حتى حلف، يعني كلام الله لا أحتاج إلى حلف. وأحيانا يكون الأمر فيه شيء غريب أو عجيب يحتاج إلى تأكيد، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة ثم صعد إلى السماء، عرج به السماء ورأى ورأى ثم رجع وأخبر وصلى الفجر بمكة، هذا غريب على تلك البيئة فتحتاج إلى تأكيد. ثم هم أيضا منكرون، لو كان الموضوع والحديث مع الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه لما احتاج إلى تأكيد. ولذلك لما أنكرت قريش وذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه وقالوا ألم ترى ما قال صاحبك، قال ماذا قال؟ قالوا له قال كذا وكذا وكذا، قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا هذه من الأشياء المهمة في موضوع التأكيد في هذا الجانب. ملخص القصة سنسمعها الآن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهي أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي من الحجر، من عند حجر إسماعيل إلى بيت المقدس، ركب على البراق ثم وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وجدهم هناك، ثم عرج به مع جبريل عليه السلام إلى السماء وبدأ، ثم كلما جاءوا سماء فتحت لهم بعد الاستئذان حتى وصل إلى سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، فأوحى الله إليه ما أوحاه وهي الصلاة، أي كلمه الله جل وعلا كما كلم موسى الصلاة، وآخر آيات سورة البقرة، وأن الله يغفر لكل عبد لا يشرك بالله جل وعلا شيئاً، المقحمات التي تقحم النار. ثم بعد ذلك نزل ووصل إلى بيت المقدس، ثم رجع راكبا البراق إلى مكة وصلى الفجر، ثم حدث الناس بذلك، وجاءت هذه الآيات بعد أن كذبت قريش. نستمع الآن إلى قراءة الحديث، فتفضل.
باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
هذا الحديث كما استمعتم حديث عجيب، فأقف مع بعض فوائد هذا الحديث باختصار. من الفوائد ما قاله شيخنا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، يقول لا يجوز، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فآيات الله كبيرة وكبرى، ولا يقال صغيرة وكبرى أو صغيرة وكبيرة كما يطلق على الأشياء. فهذه فائدة، لقد رأى، فهي الكبرى أفعل تفضيل يقول هنا، فلذلك هناك كبيرة وكبرى. وقال أيضا شيخنا الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، هذه الليلة التي جرى فيها الإسراء والمعراج هي ثابتة وبالكتاب والسنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك في هذا الحديث الصحيح في مسلم وغيره. لكن هذه الليلة لا يعلم أي ليلة، لأن هناك مع كل أسف من قال إنها في ليلة 27 من شهر رجب، ولذلك اتخذوها عيداً في بعض الدول وبدعة والعياذ بالله. وأذكر يوم من الأيام أنني كنت في دولة عربية، فلما ذهبت أصلي الفجر فوجدت المساجد منارة بطريقة عجيبة، لا أعلم لماذا، والحمد لله على نعمة التوحيد، فنحن لا نعرف هذه البدع ولا نعرف هذه المنكرات. فاستغربت، فلما صلى الإمام الفجر قرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. كانت ليلة جمعة، فلما صلينا الجمعة فإذا الإمام يخطب عن الإسراء والمعراج ويدعو إلى حضور حفل هذه الليلة بهذا الجامع، أقصد في ذلك البلد. فلما صليت ذهبت إلى الإمام وقلت له هل تسمح لي بكلمة؟ أنا أريد أن أبين خطأ هذه البدعة. الإمام عرف قصدي فقال لا أسمح لك، لا أسمح لك، ولكن أحضر هذه الليلة الحفل وأسمح لك. وأنا لا أريد أن أحضر حفلا بدعيا ولا يمكن. فقلت له لا يمكن أن أحضر الحفل، أنا جئت أصلي الجمعة. قال إذن لا أسمح لك. طبعا ليس من الحكمة أن أتكلم بدون إذنه، فتركت الموضوع. فأفاجأ به وكتبت رسالة وسلمتها له قبل أن أغادر البلد، وأهديت له بعض الكتب، فما علمت إلا بعد أشهر يرسل لي رسالة عجيبة ينكر علي فيها هذا، ويقول هل أنت جئت تعلمنا العقيدة؟ الذي بلغني عنكم يا أهل هذا البلد أنكم لا تحسنون الوضوء ولا الصلاة، فتعلموا الوضوء والصلاة قبل أن تأتوا تصححون لنا عقيدتنا. فتعجبت أولا من هذا الإصرار على البدعة ومن هذا الخطأ في فهمه عنها. فحقيقة إذا انتشرت البدعة يصعب ردها ولكن لا يجوز إقرارها. ولذلك بيّن الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن عدم تعيينها لحكمة يعلمها الله. فإذا كانت هذه البدعة في ليلة 27 من رجب وهي لم تثبت أبدا ولا دليل على ثبوتها فكيف لو ثبتت؟ ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد أيضا أنها لو ثبتت أيضا فهل احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش بعدها سنوات؟ معروف أن الإسراء والمعراج قبل الهجرة، فعاش سنوات قبل الهجرة ثم ذهب وهاجر 10 سنوات. فأليس هذا هو البدعة؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهي بدعة صريحة. ثم يقول أيضا هل فعلها الصحابة والتابعون من بعده؟ هل نقل إلينا ذلك؟ إنما فعله الجهلة وأصحاب الهوى. ومعروف أن المعاصي كما مرت ستأتي لنا بعد قليل سببها الجهل والهوى، إما الجهل وإما الهوى فيحدث. فالجهل كما حدث للنصارى عبدوا الله على ضلالة، وإما الهوى كما فعل اليهود. ولذلك فهذه البدع نشأت في المسلمين بين جهل هوى، فإن كان الذي ابتدعها ينسب إلى العلم فهذا عن هوى، وإن كان لا ينسب إلى العلم وهم كثير فهو ناشئ عن جهل. فهم يدورون بين التشبه باليهود والنصارى في مثل هذه المسائل البدعية، فيقيمون تلك الاحتفالات ويوقدون المصابيح والأنوار وتبدأ الميكروفونات، وكل هذا باطل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ومن ذلك الوقفات تبع هذا الحديث الذي استمعنا إليه، من تلك الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري، يعني أسري به وعرج به إلى السماء بجسده، بجسده وليس مناما أو كما قال بعض بروحه. هناك من يقول إنه كان نائما فأسري بروحه وهذا باطل. ومن بطلانه أنه لو كان بروحه لما احتاج إلى أن نركب البراق. الروح لا تحتاج إلى أن تصعد مباشرة، لا تحتاج إلى أن نركب البراق. ولو كان أيضا بروحه ما صلى بالأنبياء في بيت المقدس، لو كان بروحه ما أنكره المشركون، لأن المشركون لا ينكرون المنامات، لا ينكرون المنامات، لكن يقول ذهب وعرفوا أنه يقول ذهبت ببدني، فلهذا استغربوا الأمر وأنكروه. والله جل وعلا يقول وكان ربك قديرا، والله جل وعلا قال أسرى بعبده، ما قال بروح عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، لو كان بروحي لقال سبحان الذي أسرى بروح عبده. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ببدنه كاملا وعرج به إلى السماء كذلك. أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، والأدلة كثيرة، ومنها نحن نتحدث عن هذا الحديث أنه صلى بهم، أنه صلى أما الأنبياء، وكونه أما الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهذا يدل على فضله ومكانته مع فضلهم ومكانتهم. أيضا أن الله جل وعلا أكرمه بكرامة أخرى حتى بعد أن رجع، أنه لا شك أن هذه تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر معجزة وتعتبر أيضا فيها كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يقص على بني على المشركين ما حدث وأنكروا، قاموا أرادوا أن يحرجوه، فقالوا أنت ذهبت إلى بيت المقدس؟ قال نعم. طبعا كان المشركون يذهبون إلى الشام إلى بيت المقدس، يذهبون إلى فلسطين، فهم يعرفون بيت المقدس ويصلون فيها أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه مرة مرورا وفي الليل. قال فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني لأنه مر مرورا ولم يأخذ ولم يرى البيت كاملا، بيت المقدس والمسجد الأقصى، فأرادوا إحراجه قالوا صف لنا بيت المقدس. يقول فسألوني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربة لم أكرب مثلها قط، أي أصابته شدة. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيها الأخوة. فيقول فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا رأيته فأجبتهم. فهذه أيضا معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل له شدة وربما تكون سببا لشبهتهم وتكذيبهم، فرفعه الله إليه. ولذلك ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. أفتمارونه على ما يرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهو يحدثكم عما رآه في ذهابه وإيابه. أفتمارونه على ما يرى الآن، وإن كان هم لا يعلمون أن الله جل وعلا قد رفع له بيت المقدس. فهنا عبر بالمضارع، فهو يراه علما يقينيا في كل ما تحدث به وبالذات في بيت المقدس أيضا. فهذا الاستفتاح العظيم أيها الأخوة، من فلان ومن هو المستفتح؟ هو جبريل سبحان الله أيها الأخوة. فيقال من؟ يقول جبريل. هل بعث إليه؟ من معك؟ معي محمد صلى الله عليه وسلم. هل بعث إليه؟ يقول نعم. فيفتح له. يتكرر السؤال في كل السماوات السبع. أولا هذا النظام أيها الأخوة العجيب، فعلا نظام عجيب جدا. وثانيا ما قالوا ما دام معه جبريل لا يحتاج إلى أن نسأل، لأن جبريل أفضل الملائكة وهو روح الله، لكنه الضبط والنظام. الثالث قال بعض العلماء من الحكمة أنهم لم يجدوا السماوات تفتح لهم من قبل، قالوا لأنه لو كانت فتحت من قبل لربما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هكذا شأنها أنها مفتوحة، ولكن كونها تفتح له ولجبريل وله فيدل على كرامة أيضا، أنه ممن أذن له أن يدخل إلى داخل السماوات كما في هذا الحديث. وفي هذا الحديث من علو الله جل وعلا وأدلة العلو كثيرة جدا، ولكن مع كل أسف نشأ فرق من المسلمين وأنكروا علو الله جل وعلا. وأول قوله تعالى على العرش استوى، قالوا استولى على العرش أي على الملك، ويستدلون ببيت مصنوع قد استوى بشر على العراق أي استولى على العراق، وهذا البيت قيل إنه مصنوع. وثانيا أيضا لا دلالة فيه، فالله قد استوى حقيقة على عرشه. ولما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى، لكن الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب أن الله قد استوى، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. فكل هذا يؤكد هذه الحقيقة، فأن الله علوه على عرشه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى السماء السابعة والله جل وعلا فوق السماء السابعة. فهذه إذن هو علو حقيقي جل وعلا. أما الذين يقولون هو في كل مكان فهذا حقيقة من التأويل. أما كونه مع عباده المؤمنين بعلمه وإحاطته فهذا لا إشكال فيه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم إن الله معنا، المعية هنا بعلمه سبحانه وتعالى وحفظه وإحاطته، وليس كما يفهمه أهل البدع أيضا. فلاحظوا كما استمعتم، إبراهيم عليه السلام مستند ومسند ظهره للكعبة، وهذه فيها فائدة لطيفة، أن الاستناد إلى الكعبة لا يعتبر إهانة لها، لا يعتبر إهانة لها. لو أنك رأيت رجلاً قد استند إلى الكعبة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء الصحابة وقد أسند ظهره إلى الكعبة، وهنا إبراهيم عليه السلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، فهذه مسألة للإفادة. الشاهد يدخله في كل يوم يطوفون فيه 70,000 ملك إلى قيام الساعة لا يعودون إليه، كم يكون عددهم؟ إذا كان في كل يوم يدخله أيها الأخوة 70,000 ملك، فهل أحد يستطيع أن يحيط بعدد الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، إذا كان هذا فقط بعض ملائكة الله، فماذا يقول هؤلاء الظالمون المتكبرون الجبارون؟ إذا علمنا أن الله هو القوي العزيز مالك الملك، وهؤلاء الملائكة كم مرة نصروا المؤمنين الصادقين، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ينهزم المنهزمون من ضعاف الإيمان إذا رأوا قوى الكفر والطغيان؟ دمر، أغرق قوم فرعون ودمر قوم عاد، وكذلك دمر عاد وكذلك قوم صالح وكل من عصى الله جل وعلا. نعم، فدمرهم وأغرق فرعون في البحر وجنده، وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فهذا الحديث أيضا فيه تلك الدلالة. أيضا هذه الحادثة أيها الأحبة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت، قضية الإسراء والمعراج جاءت في وقت آذته قريش وكذبوه واضطهدوه، فحدثت له هذه المعجزة كرامة من الله جل وعلا تسلية له لأن الله معك، وحدث له ما لم يحدث لأي نبي من الأنبياء قبله ولن يحدث لأحد بعده، ولذلك كانت تسلية له تمد روحه صلى الله عليه وسلم وعزيمته وقوته. فالمؤمن لا ييأس، قد يصاب أحيانا بشيء من الضعف أو قد بالحزن بسبب تكذيب المكذبين، فليعلم أن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. فهذه القصة فيها من التسلية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كون الصلاة أوحى الله بها مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، أي كلمه تكليما، يدل على مكانتها، مكانة هذه الصلاة التي فرط فيها كثير من المسلمين، أو يصلونها ولكن يقيمونها شكلا لا حقيقة. ثم نأتي إلى فضل موسى عليه السلام علينا، حقيقة له فضل عظيم، أوحى الله جل وعلا إلى محمد كم؟ 50 صلاة، ثم نزل من السماء السابعة وهو يحمل هذا التكليف، وسيمر بالسنوات بقية السماوات ويأتي، لكن موسى سأله عليه السلام ماذا قال لك ربك؟ فلما أخبره، انظروا إلى فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة، فضل عظيم، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ثم انظروا كيف انطلق، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ما يطيقون، وانظروا تأثير الخبرة، الخبرة علم أيها الأخوة، فاسأل به خبيرا. ولذلك الخبرة عند كبار السن لا تجدها عند صغارهم، ولهذا أذكر مثلا أنني كنت أناقش هؤلاء الغلاة، فكنت أقول لهم هل معكم أحد من العلماء المعتبرين؟ ليس معهم أحد. هل معكم من كبار السن العقلاء؟ ما معهم أحد، حتى لو لم يكونوا من العلماء. لماذا؟ لأن كبير السن عنده خبرة وعنده تجربة ويعرف خطأ هذا التصرف، والعالم يدرك هذا الأمر. لاحظوا مثلا وأنتم تشاهدون من يقوم بالتفجيرات خاصة مثلا في بلادنا، ما رأينا فيهم شخصا كبير السن، فضلا عن أن يكون معهم عالم أو طالب علم. ولذلك دائما أوصي الشباب بالرجوع إلى العلماء وإلى من يكبرهم سنا وخبرة، لآبائهم وأمهاتهم، حتى لو لم يكونوا علماء فعندهم رصيد ضخم. فكيف إذا اجتمع العلم مع الخبرة كما حدث لموسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام كليم الله، أحد الأنبياء وللعزم من الرسل، ومع خبرته، فاحتج بالخبرة هنا، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرته، فبدأ يرجع ومرة ومرتين إلى كما تعلمون قرابة 10 مرات 9 مرات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، رحم الله وعليه السلام موسى السلام رحم الله موسى، حتى هذه الخمس يقول موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وفعلا أول ما يجد الإنسان من 50 إلى 5 وتحتاج تخفيف. انظر واقع الناس الآن، من يصلي الصلوات الخمس في الجماعة؟ قليل من يصلي الصلوات الخمس في وقتها اليوم، إلا من وفقه الله، وإن كان الحمد لله المساجد فيها خير وفي أناس، لكن كثيرون لا يصلون، لا يصلون، وبالذات الذي يسبقها نوم كالعصر وكالفجر. انظر إلى مساجد الناس الفجر، وانظر إلى انظرهم إلى الفجر كم يصلي. اليوم الصلاة الفجر تنتهي قرابة 6:45، تعال 6:30 6:30، انظر من يخرج من البيوت، فتخرج تجد أحيانا وأنت في حي من الأحياء المئات خرجوا كلهم من المرتبطين بهذا المسجد. قد يكون ما صلى في المسجد إلا 50 أو 100 على حسب من الحي وغير، لكن يخرج من البيوت ممن وجبت عليهم الصلاة المئات، أين هم؟ لم يصلوا، لم يصلوا الفجر، وبعضهم قد لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس. فهذا كله يدل على حرص موسى عليه السلام، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. ولكن حكمة الله اقتضت أنه لابد من الابتلاء والامتحان، ومن كرم الله جل وعلا أن جعلها 50 صلاة، فكل صلاة تصليها ب10 صلوات، هذا فضل الله جل وعلا أيضا على هذه الأمة. ثم انظروا إلى النصح أيها الأخوة، النصيحة لا تكون، البعض يتصور أن النصح يكون في المنكرات، لا، النصيحة تكون في المنكرات وتكون في الدلالة على الأفضل والأكمل. فأنت أيضا إذا رأيت إنسانا يعمل عملا وترى أن الأفضل له غير ذلك فانصح، لا تقول ما عمل خطأ، لا، بل انصح وبين له الأفضل له، لأنه يبحث عن الأجر وعن الخير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من مراغمات الشيطان أنه إذا عجز عن الإنسان يذهب للمعاصي، وعجز أن يمنعه من الطاعة يحاول أن يشغله بالمباح، فإذا عجز حاول أن يصرفه عن الفاضل إلى المفضول. هذه من مراغمة الشيطان ومن أساليب الشيطان. فإذا أدركنا أن هذا من مراغمة الشيطان، أي أن نرد أساليبه، أن أنصح أخي أقول جزاك الله خير أنت فعلت كذا، لكن الأولى أن تفعل كذا إذا كنت تعلم أن هذا الأمر هذا أفضل، حتى لو لم يكن. مثلا أعطي مثل من مراغمة إشغالهم بالمباح، والإن مؤذن يؤذن يشغلنا يمينا أو شمالا بكلام أو قراءة رسالة جوال أو غير ذلك، فيشغلنا عن متابعة الأذان، بين متابعة الأذان فيها الفضل العظيم الذي مر معنا مرارا وهلم جرى. موسى عليه السلام ينصح النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لأمته يبين له ما هو الأيسر، ولا ليس ما أمر الله جل وعلا بهذه الصلوات إلا أنها حق، حتى لو كانت 50 صلاة، ولكن هذا من باب النصح الذي يجب أن نقوم به. أيضا الاستحياء أيها الأخوة، الاستحياء من الله، استحيوا من الله حق الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحييت من ربي، استحييت من ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إننا نستحي من ربنا، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء حق الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. أيضا يبين خطورة الشرك و بيان أهمية التوحيد كما بين في هذا الحديث. أيضا فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينه. الله أيها الأحبة جل وعلا لا يرى في الدنيا أبدا، لا يرى في الدنيا. ولما موسى أرني أنظر إليك قال لربه، ويكلم الله، يكلمه الله بدون حجاب بدون واسطة، فقال طمع بفضل ربه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل ماع ذاب، فخر موسى صعقا، هذا وهو ما رأى ربه، فخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، لأنه سأل الله رؤيته وهذا لا يرى في الدنيا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، لكن في الآخرة يراه المؤمنون، جعل الله وإياكم منهم. في الآخرة يراه المؤمنون، وهناك من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة نفوا رؤية الله يوم القيامة. نسأل الله أن نرد ذلك للمسلمين. رأوا، لاحظوا، نفوا رؤية الله جل وعلا، ولهذا هذا خطأ كبير جدا ومعتقد باطل، والأدلة على خلافه من الكتاب والسنة، كما في الحديث هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. وكذا وبين في سورة المطففين أنهم عن ربهم لمحجوبون، أي الكفار، معناه أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين، ما دام الكفار قد حجبوا، نعم، فمعناه لما تقول ولله المثل الأعلى عند باب فلان المسؤول عدد من الناس ومنع من الدخول فلان، ستفهم أن غيره أذن لهم بالدخول. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي هم الكفار، فالمؤمنون إذن لا يحجبون. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كما في صحيح مسلم من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم، لاحظ أول زعم، الزعم هو الظن الكاذب، من زعم أن محمدا قد رأى ربه أي لما أسري به وعرج به السماء فقد أعظم على الله الفرية، هذا في صحيح مسلم. هنا فائدة، جاءني سؤال قبل يومين أو ثلاثة ويبدو أنه من إحدى الأخوات، قالت هل النساء ترى ربها يوم القيامة؟ فتعجبت من السؤال، وليس عندي شك، لا أعرف أي دليل يمنع أن ترى النساء ربها، ولكن من باب التأكد في هذه الأسئلة المهمة أرسلت سؤالي لإحدى الأخوات من طالبات العلم وهي جيدة في البحث، فما مر دقائق إلا أرسلت لي فتوى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يقول نعم الأدلة تدل على أن النساء يرين الله جل وعلا، أما كيف يرينه هذا لا نعلمه، لا، وليس هناك أي دليل. فالأدلة عامة في رؤية المؤمنين والمؤمنة والمؤمنين، وكل ما جاء من جزاء للمؤمنين فهو للمؤمنات إلا ما خصه الدليل. فتعجبت مرة أخرى من السؤال، فإذا هناك من قال إن النساء لا يرون ربهم، وهذا من الخطأ، كما هناك من يقول إن الجن لا يدخلون الجنة، وهذا مرة أخرى من الخطأ، كلها أقوال لا دليل عليها. فالصحيح أن المؤمنات يرين الله جل وعلا، أما كيف يرينه ومتى، معروف أن المؤمنين الرجال يرون يوم المزيد ويرجعون إلى أهلهم ويخبرون أهلهم أنهم رأوا ربهم، كيف يكون للمؤمنات؟ نقول الله أعلم، وهذا فضل الله جل وعلا. حتى إن أحد الأخوات لما رأت الجواب قالت من هؤلاء الذين يريدون أن يحرمون من رؤية ربنا؟ لماذا يريدون أن يحرمون من رؤية ربنا؟ لماذا يقولون إن الرؤية خاصة بالرجال؟ والله تأثرت فعلا لهذا السؤال العتب، أليس لنا حق كما لهم حقوق؟ أليست التكاليف علينا كما عليهم تكاليف؟ فلماذا هذا المنزع تجاه النساء؟ الإسلام كرم المرأة وقدرها ورفع من شأنها، فلا نخصصها بتخصيص إلا ما خصه الدليل، والله أعلم. إذن ثم أخيرا فضل أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما قريش كذبت بعقولها القاصرة وعنادهم، وجاء القرآن هنا يصدق لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ذهبوا إلى أبي بكر وهم يعرفون أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرأيت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ يريدون أن يشككوا أبا بكر. قال إنه يقول إنه البارحة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء، وعرج به إلى السماء، ورأى ورأى ورأى، وحدث كذا ورجع في ليلة واحدة. فقال أبو بكر أقال هذا؟ هم فرحوا يتصورون يقولون إذا قال نعم قاله يقول غير صحيح. قالوا نعم قاله، قال صدق صدق. ولذلك والذي جاء بالصدق وصدق به في أبي بكر، ولذلك سمي الصديق. لا يأتي أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت إلا يصدقه. فانظروا إلى أصحاب العقول القاصرة ممن ينتسب لهذه الأمة، حتى يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين نشأ في الأمة أناس من هذه الأمة يعيدون النصوص الثابتة إلى عقولهم القاصرة، ولذلك كذبوا بعض الأحاديث الثابتة، بل بعضهم كما قلنا حتى كذب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وهذا من بلاء الذي بدأت به المعتزلة وهي مدرسة المعتزلة، ومن العقلانيين هم أبعد الناس عن العقل في الحقيقة. أصحاب العقول الصحيحة السليمة الراجحة لا يمكن أن تخالف النصوص الصريحة، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. فالبلاء قد عم في السابق واللاحق. أيضا يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين من الفوائد أن كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك ليس دليلا على أن بيت المقدس هو أفضل من المسجد الحرام، ليس دليلا. فالأدلة تدل على خلاف ذلك، وتعرفون أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئات ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس مع فضله ومنزلته ومكانته تعد 500 صلاة، وقيل 250 صلاة، وقد ورد في ذلك الأحاديث. ثم إن بيت طيب قد يقال لماذا إذن أسري به إلى بيت المقدس؟ أولا قد يكون في هذا السؤال نظر، ولكن نجيب. قالوا لأن الأنبياء كانوا هناك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف كانوا هناك والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم لما عرج به؟ نقول هذه أسئلة نحن نثبتها ولا نعقل، لا نسأل. قد يكونون في بيت المقدس وذهبوا، قد يكونون، الله أعلم. فموسى عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة، والذي حاور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن موسى في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر، يصلي في قبره. كيف هو في قبره وكيف في السماء؟ هذه الأمور لا نكيفها، لا نعقل معناها، وهذا من الابتلاء والامتحان من أجل أن نؤمن بها. فإذا هذا من تلك المعاني. أيضا مرة أخرى يقول الشيخ فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة أيضا أن فرض الصلاة 50 صلاة في أول الأمر، لماذا ما كانت 5 من أول الأمر وكانت بـ10 كما أن الحسن بـ10 أمثالها؟ قال العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد بيان مكانة الصلاة وبيان محبة الله أن يعيش المسلم مصليا لربه، أي أن يكثر من الصلاة. وما دام أن الله قد خفف عنك الفريضة من 50 إلى 5 فأكثر من النوافل، تقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلوات، وأنت أقرب ما تكون إلى الله كما في الحديث الصحيح وأنت ساجد، والسجود لا يكون إلا في الصلاة، إلا في سجود التلاوة أو الشكر. فالشاهد أن الصلاة شأنها عظيم، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا صليت وإذا نابتك مشكلة أو مصيبة عظيمة فتوجه إلى الله مباشرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا اشتد به أمر فزع إلى الصلاة. كل منا يتذكر نفسه الآن، من باب أن نحاسب أنفسنا. وكل منا قد مضى من عمره ما مضى، وأظن أنه قل أن يكون أحد منا إلا مرت به مصيبة أو معضلة أو مشكلة. كم مرة فزع إلى الصلاة؟ حتى إن البعض لما يصاب بمصيبة لا يصلي في الجماعة، يقول أنا مصاب بمصيبة، أنا عندي مصيبة. يا أخي الكريم، إذا أصبت بمصيبة فافزع إلى الله، توجه إلى الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، فتستعينوا على المصيبة بالصبر، وتستعينوا على الصبر بالصلاة حتى تصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقبلها كلها في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم كبيرة، لأن الصلاة عظيمة، والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل الصلاة على المنافقين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء والفجر، فهي ثقيلة عليهم. المؤمن يجب أن تكون الصلاة أحب شيء إليه، لأن صلة بالله جل وعلا، وأن يعيش مع الله وسيجد الفرج. وقد لا ينتهي البعض إذا فزع إلى الله في صلاته، لا ينتهي من صلاته، أقول قد لا ينتهي من صلاته إلا وقد فرج عنه. وقد يؤخر الله الفرج ابتلاء له وامتحانا، أو ليرفع من مكانه، أو لأنه لم تتوافر فيه أسباب الفرج، والله أعلم. كل هذه من تلك الفوائد. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى؟ هذا الاستفهام استفهام، أفرأيتم، ليس المقصود الرؤية البصرية، قد تكون الرؤية أحيانا بصرية وقد تكون علمية. نعم، ولك تقول أنا أحيانا أرى كذا، أنت ما رأيت شيء بعينك، وإنما قضية علمية، وقد تكون رأيت ببصر. فالرؤية تكون، قال العلماء، بصرية كما أراكم الآن، وقد تكون علمية أي بفؤادك وبعقلك. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قالوا هذا للتحقير، لتحقيرها وتحقير شأنها. وأقف بس لبيان هذه الأصنام الثلاثة. فاللات هي صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، عليها بيت في الطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب من قريش. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها من يهدمها، بعث إليها المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا من أهل الطائف. وهنا فائدة وإن كانت ليست داخلة، لما جاء أهل الطائف وأسلموا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموا اللات، كانوا يلتون السويق عندها، سميت اللات، يلتونه للحجاج أي يصنعون السويق، فتهابوا لأنهم كانوا طول عمرهم يعبدونها. ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموها كأنهم هابوا ذلك، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجهم، هذا فقه عجيب، فعفى عنهم، يعني رفع التكليف أن يهدموها هم، وأمر المغيرة وهو منهم، فقام ذهب وهدمها. وقيل إن معه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. العزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. أفرأيتم اللات والعزى؟ وكذلك العزة أيضا هدمها خالد بن الوليد رضي الله تعالى نعم عنه، فهدمها خالد بن الوليد، وهو كما تعلمون من قريش، لاحظوا من قريش، فهدمها رضي الله تعالى عنه. ومنات للأوس والخزرج بين مكة والمدينة بالمشل بقليد على ساحل البحر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لها أبا سفيان فهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وقيل إنه أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذه هي الأصنام التي ذكرها الله، وأصنامهم كثيرة جدا، ولكن ذكر هذه لأنها مشهورة عندهم. أفرأيتم اللات والعزى؟ كانوا يعبدونها. العجيب لفتنا الشيخ إلى معنى تدبري جميل الشيخ محمد، يقول مع أنهم يعبدونها من دون الله كانوا على يقين أنها لا تنفعهم عند الشدة. من أين يا شيخ استنبطت هذا؟ قال لأنهم إذا ركبوا البحر وهاج بهم البحر دعوا الله مخلصين له الدين. لو كانوا يؤمنون أن هذه الأصنام تنفعهم لدعوها ولا استغاثوا بها، ولكنهم مع أنهم يعبدونها من دون الله أو مع الله على اختلاف بينهم، فلذلك هذا دليل على قصور عقولهم. ولذلك في سورة ياسين يقول الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآية قمة البلاغة ولا شك، كلام الله جل وعلا والفصاحة. هم الآن يقولون نعبد الأصنام حتى تنصرنا، والحقيقة ليس فقط أنها لا تنصرهم، هي جمادات، بل هم لها، هم الذين ينصرونها وهم لهم جند محضرون. ولذلك من يستطيع كان يمس الصنم؟ لو جاء أحد يريد أو يكسر صنما لقتلوه. إذن من الذي نصر؟ هل الأصنام نصرتهم؟ لا، بل هم الذين ينصرون الأصنام. ثم لاحظوا من يتخذ إلهاً الإله أن يحميك أن يحفظك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون احفظ الله يحفظك. لكن هم الذين يحفظون الأصنام، لو تركوها ما عند أحد لبالت عليها القطط والكلاب. فإذن فالآية في سورة ياسين يقول لا يستطيعون نصرهم، أي لا تستطيع الأصنام نصر الكفار. ثم هنا وهم بل هم لهم جند ومحضرون جاهزون معلنين حالة الطوارئ لنصر الأصنام. أي إله هذا؟ أي إله هذا؟ وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي درجات. والصحيح أنها لا تقربهم بل تبعدهم عن الله جل وعلا. فمرة أخرى كل هذا دليل على سفاهة هذه الأصنام وحقارتها. ولذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا في عام الفتح كان يطعن هذه الأصنام برمحه، يقول يتلو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما في واحد قالوا إنه قام ودافع عن نفسه، ما نقول مجرد أن يدافع عن نفسه. أقول هذا لا نركز فقط ذهننا أيها الأخوة على فقط الأصنام. قد يقول قائل الحمد لله ما عندنا أصنام. الأصنام موجودة في كثير من بلاد العالم، موجودة عند كثير من الوثنيين، لكن هناك أصنام من نوع آخر تعبد من دون الله. هناك أصنام من البشر الولاء لهم من دون الله جل وعلا، وطاعتهم من دون الله جل وعلا، والاستجابة لما يملونه على من يرون ولو كان مخالفا لأمر الله. هذا نوع من العبادة. ولذلك لما في حديث عدي بن قال ما كنا اتخذوا أحبارا ورهبانا من دون الله، قالوا ما كنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث ألم يكونوا إذا أمركم أطعتموهم؟ قالوا بلى، أي سادتهم رهبانهم، قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، فمن أطاع أحدا دون الله فقد عبده. أفرأيت من أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالمسألة أيها الأخوة أبعد من نكون صنما يعبد. قد يكون البعض يقول هذا غير وارد، لكن الشيء الموجود اليوم في عالم اليوم حتى عن بعض المسلمين عبادتهم لبعض البشر ليس بعبادتهم بالصلاة لهم والصيام، لا، بطاعتهم من دون الله، يعظمونهم من دون الله. قد لا يعظمون نصوص الكتاب والسنة كما يعظمون هؤلاء البشر من الظالمين وغيرهم، قد لا يستجيبون لأوامر الله كما يستجيبون لأوامرهم. فتجد المسألة نحتاج الإنسان يخشى على نفسه أنه لم يحقق التوحيد وهو التجرد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآن كثير من بلاد المسلمين لا يحكمون الشريعة، نجى الله بلادنا من هذا البلاء، لا يحكمونها أيها الأخوة، يحكمون قوانين الكفر، الشرق والغرب، زبالة الغرب في محاكمهم الآن، وبعضهم يضع محاكم للأحوال الشخصية. حقيقة مأساة هذا الأمر. وسبقا ذكرت لكم قصة حقيقية، يحدثنا أحد الأخوة يقول عقد مؤتمر في المملكة لوزراء العدل في العالم العربي، وقامت وزارة العدل مشكورة بتقديم رؤية المملكة لتحكيم الشرع كما في المحاكم الحمد لله وغيرها. فأيضا وزعوا بعض المشايخ والقضاة يناقشون بعض الوزراء العدل الموجودين كيف تطبق الشريعة في الأحكام الشرعية. يقول واحد أنني كنت مع وزير من دولة عربية، فقال له توضح لي كيف يعني تطبيق الشريعة. قلت له القاتل مثلا يقتل إلا إذا عفي عنه. قال ممكن ماشي، يقول حتى معه قلم يحط صح. يقول قلت له الزاني إذا كان غير محصن يجل 8 جلدة. قال ماشي، اسمحوا لي على هالتعبير. يقول قلت وإذا كان محصنا يعني سبق أن تزوج يرجم. قال لا لا لا، هذه تبيرة، هذه تبيرة، لا لا لا، نسأل الله السلامة والعافية. قلت هو السارق إذا سرق النصاب تقطع يده. قال لا 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 لا، هذه تبيرة، تبيرة، لا لا لا، نسأل الله السلامة والعافية. تصوروا أيها الأخوة كيف يحكمون، يعني جالس يختار هو اللي كبير واللي صغير، وهي أحكام شرعية ثابتة. فهنا هذا من نوع اتخاذ آلهة، ليست الآلهة فقط أنه يركع لصنم. فالتأمل بهذا المعنى، وأخطر ما يكون على الإنسان الذي يتخذ إلهه هواه، ما يمليه عليه هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فننتبه لأنفسنا، هل نحن فعلا ننقاد مع الشرع؟ قال الله وقال رسوله، إذا جاء أمر الله وجاء أمر رسوله فإننا نأخذ به وافق أهوانا أو لا. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا، طيب ينتهي التحكيم؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يظن يقول والله هذا حكم كبير بس أنا ملزم به، لا، لا يجد في حكم الله حرج، ويسلم تسليم إيمان مطلق أنه الخير وأنه من الله ولا يقضي الله إلا الخير. فهكذا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم يقول ألكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وهذا في الحقيقة من الباطل. فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ناقش هذه المسألة مناقشة هادئة. فأولا أقرر قبل أن أبدأ بكلام الشيخ أن المرأة شأنها عظيم، المرأة شأنها عظيم في الشريعة كما بينت قبل قليل في رؤية الله جل وعلا، والإسلام رفع من مقام المرأة، ولا يوجد أي شريعة من شرائع البشر رفعت من شأن المرأة كما رفعها الإسلام وكما رفع الله شأنها. لكن نأتي من باب وليس الذكر كالأنثى، وهذا العلماء فيه كلام، فضل الله بعضهم على بعض كما بيّن الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا تفضيل ممن خلقهم. يجب أن لا نجد في أنفسنا شيء، ولا تجد الأخوات في نفسها شيء، هذا قدر الله جل وعلا، كما خفف عنها شيئا لم يخففه عن الرجال، ويسر عليها أمورا لم يسر على الرجال، كذلك أيضا على الرجال تكاليف ليست عليها، ففضلها الله لأسباب ذكرها الله جل وعلا كما في سورة آل عمران أو سورة النساء. الشاهد يقول الشيخ أنهم الآن انظر إلى تلك إذن قسمة ضيزى، هذا من باب المحاجة، وإلا فهو باطل أصلا، هذا الكلام باطل، لكن سبحانه وتعالى يأتي بمناقشة لبيان الإقناع. هنا يقول الشيخ عند قوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزى، يقول إن هنا لم يشهدوا خلقهم ومع ذلك يجعلون له سبحانه وتعالى، يقول بنات الملائكة بنات وأيضا بنات الله، فوقعوا في جريمتين بأنهم جعلوا لله ولدا وجعلوها أيضا جعلوا الملائكة بناتا. وثانيا يقول الشيخ: أنتم أيها المشركون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه كظيم لا يريدون البنات. طيب إذا كنتم لا تريدون البنات، وإن كان هذا منهج جاهلي باطل، ويوجد اليوم من أبناء الأمة مع كل أسف من لا يريد البنات تبعا لهذا المنهج، لا شك أن قد كونه يحب فطرة يكون له أولاد ذكور هذا لا حرج فيه، لكن أن يكره البنات أو أن يعاقب الأم لماذا لم تأتي ببنات ما ذنبها؟ وتعرفون قصة الرجل الذي جاءه بنيات فكأنه كثرت البنات عليه ولم يأتي بذكر، فبدأ يذهب للجيران فتخاطبه زوجة بأبيات لطيفة جدا، امرأة عاقلة تقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، والله ما ذاك في أيدينا، وإنما ننبت ما يزرع فينا أنت الله. هذا معنى جميل، وإنما ننبت يعني الأول البنات أنت الذي زرعته، فلماذا تغضب؟ قالوا: فرضي زوجها ورجع. فالشاهد في فرق أن يحب الإنسان محبة هذه فطرة، يحب الأولاد الذكور، لكن أن يكره البنات لا يجوز، هذا تقليل الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيقول الشيخ: إذا كنتم لا ترضون البنات لأنفسكم كيف ترضونها لله؟ هذا من باب المحاجة ولا لا يمكن؟ وإذا جئنا من باب المحاجة يقول الشيخ، فلو كان الأعلى له الأعلى على فهمهم، فإذا كل لله البنين ولكم البنات. أما هذا الشاهد أراد الشيخ أن يقول كل ما قالوا يتهافت وباطل، كما قال الله جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فهذا افتراء على الله جل وعلا بسبب الهوى، كما قال الإسكافي في درة التنزيل، يقول هذا سببه الهوى وسببه الجهل الذي تحدثنا عنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هم يقولون نتخذ هذه الأصنام لتشفع لنا، فيرد الله جل وعليهم ويقول أنه لا يمكن أن تنفعكم الشفاعة أيها الأخوة ثابتة يوم القيامة. لكن أولا نفى الله عن هذه الأصنام أن تكون شافعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثانيا الشفاعة على شرطان: أن يأذن الله جل وعلا للشافع، وأن يرضى أيضا بشفاعته. الشفاعة على ثلاثة أركان: الشافع والمشروع له والأمر الذي يشفع فيه. دعونا نضرب مثال من الواقع. أي الواحد منا إذا أراد يبحث عن شافع عند مسؤول الذي نقول عنه الآن نحن واسطة مثلا لحل مشكلة معينة، فيبحث عن أقرب الناس إلى هذا المشفوع عنده عند هذا المسؤول، لأنه سيكون أكثر قبولا. ما يأخذ أي إنسان، لو كان يأخذ أي إنسان لكفى هو. طيب هذا الشافع. أيضا المشفوع له: كم من شافع ذهب ليشفع وله مكانة ثم قيل له، قال: تشفع لي؟ قال: عندي شفاعة. قال: تفضل. قال: أشفع لفلان. قبل أن يبين ما هي الشفاعة قال لفلان: لا 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 لا، فلان لا أقبل الشفاعة فيه. حتى إنني أذكر أن شخصا هدده، قديمة القصة، أمير قريته في قرية هدده بالقتل بسبب أنه هجاه هجاء مقذعا، فهدده بالقتل وطلب أن من جاء برأسه أن له كذا وكذا. فبحث وبحث وقيل له: نعم، اذهب إلى زوجة فلان. عفوا. فكان يشفعون له فيغضب، فقال: ما هنا إلا تذهب إلى زوجته لعلك تقنعها. فزوجته ذكية، عرفت أنه سيرفض لكن بالحيلة، فجاءت للرجل قال تعال وضعته في مكان في البيت. فلما جاء زوجها قالت طلبتك يعني شفعت له. قال أي طلب طلبته فهو لك إلا فلان، يعني كان مصر على عدم الله. فقالت لن أسألك شيئا خارج البيت. قال أجل لك البيت وما فيه. قالت يا فلان أخرج، فإذا هو قد خرج أمامه وقد أعطى كلمة فما استطاع فعفى عنه. فالشاهد أن أيضا المشفوع له لا بد أن يكون مقبولا. الثالث المشفوع فيه، أحيانا يكون الشافع له مكانة والمشفوع له مقبول، لكن موضوع الشفاعة لا يقبل. قد يأتي الإنسان وقد حدث كثير هذا، يقول هذا جريمته كبيرة أو ذنبه كبير لا نسمع. فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى، لا بد من الإذن للشافع أن يأذن الله له أن يشفع ويرضى عنه. والإذن أيضا من بعد أن يأذن الله ويرضى، الرضا عن المشفوع له ويرضى أيضا بموضوع الشفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يمكن لا الأصنام مقبولة ولكن ينفي أن تكون الأصنام شافعة، ولا المشرك يقبل أن يشفع فيه، لا يمكن أن يشفع فيه. ولو كان يشفع فيه ويجوز الشفاعة فيه لشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبا طالب، لكنه خفف الله عنه العذاب كما قال في حديث العباس، نعم، إلى أنه يكون فقط رجلاه في النار يغلي منهما دماغه أبو طالب، والله المستعان. فإذا هذه معنى الشفاعة كما بيّن الله جل وعلا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وهذه أيضا مسألة أخرى، يصرون على تسمية الملائكة. ولهذا مع كل أسف فيه لفظة دارجة عند بعض الناس أن البنات يقولون ملك أو كأنها ملك، وهذا لا يجوز. يعني كان تشبيه بالملائكة أخذ من الملائكة بنات الله. الملائكة ليسوا بنات الله جل وعلا وليسوا إناثا، فهذه اللفظة لا ينبغي. وتوصف بها أحيانا بعض الممرضات أيضا توصف بهذا الوصف، فكل هذا لا يجوز. ومن الأخطاء الشائعة التي يجب أن ننتبه لها والبعد عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.